بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الضمان على ثلاثة أقسام، باعتبار أن التعهد إنسان لإنسان آخر، تارة يكون تعهد بإحضار شخص وهذا ما يعبر عنه بالكفالة، وأخرى يكون بتعهد بمال، وقلنا التعهد بالمال يكون على قسمين، فتارة يفرض أن المتعهد بالمال يكون بريئا وليس بمشغول الذمة، وهذا ما يعبر عنه بالضمان بالمعنى الأخص، أو الضمان مع عدم ذكر شيء مقترنا به، ضمان يكتفى بكلمة ضمان. وأخرى يفرض أن التعهد يكون من شخص مشغول الذمة، وهذا ما يسمى بالحوالة، وأوضحنا ذلك بهذا المثال بالشكل التالي. أوضحنا أن نفترض على أن الشخص الأول مقروض مدين للشخص الثاني، وأنا الشخص الثالث، تارة يفرض أتعهد للشخص الثاني الذي هو المقرض، هو الذي يستحق الدين، أتعهد له بدفع المال، فأنا يعبر عني بالضامن، وهو الشخص الثاني المقرض يعبر عنه بالمضمون له، والشخص الأول يعبر عنه بالمضمون الذي هو المقترض بالمضمون عنه، هكذا أوضحنا فيما سبق. هذا إذا فرض على أنه أنا كنت مشغول الذمة للثاني غير مشغول الذمة. أما إذا كنت مشغول الذمة، لأن يفرض هكذا، الأول مدين للثاني، والأقوى أنا مدين، أنا الثالث للأول، والأول يحول الثاني علي أنا الثالث. الأول الذي هو مدين للثاني يقول للثاني حولتك على الثالث، يعني علي أنا الذي مدين للأول، وبالحوالة تبرأ ذمة الأول المدين للثاني، تبرأ، والثاني حينئذ لا يستحق شيئا على الأول، بل أنا أصير مشغول الذمة للثاني. إذن إذا كان هناك شخص وهو الأول مدين للثاني، فتارة يأتي شخص ثالث يتعهد بدفع المال إلى الثاني من دون أن يكون هذا الثالث مشغول الذمة، هذا قلنا يسمى بالضمان بالمعنى الأقص، أو ضمان من دون ذكر شيء إليه إلى جانبه. وإذا فرضنا أن الثالث كان بدوره مشغول الذمة المن للأول، والأول يحول الثاني علي أنا الثالث، فهذا يسمى بالباب الحوالة، والأول الذي أحال يسمى بالمحيل، والثاني الذي حول يعبر عنه بالمحال أو المحتال، والثالث يعبر عنه أنا بالمحال عليه. هذا كله إذا كان التعهد بالمال، وإذا كان التعهد بإحضار نفس يسمى بالكفالة. إذن الكفالة والضمان بالمعنى الأخص والحوالي كلها تشترك في قاسم مشترك وهو التعهد. ولكن في الحوالي والضمان التعهد بالمال، وفي الكفالة التعهد بإحضار شخص. والتعهد بالمال إذا كان من البري يسمى بالضمان، وإذا كان من مشغول الذمة يسمى بالحوالة. هذا كله ذكرناه فيما سبق. الآن ندخل في أبحاث الضمان، ثم في الكفالة، ثم في الحوالة، ثم في الكفالة. أما الضمان فتارة يقع البحث عن الضامن، وأخرى يقع البحث عن الحق المضمون، وثالثة يقع في أحكام. أما الضامن فلا بد هذا الشخص الضامن الذي يضمن للثاني الذي هو الضامن بريء الذمة، قلنا لا بد وأن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف. فالصبي الذي لم يبلغ والمجنون لا يصح منهما الضمان، إذ لا اعتبار بكلامهما وبتعهدهما. وهكذا المملوك، فإن المملوك للمولى وإن كان بالغا وعاقلا لكن ممنوع من التصرف، محجر عليه. ذكرنا في أبحاث الحجر أن أحد الأشخاص المحجر عليه الممنوع من التصرف في أمواله هو العبد، فإذا لا يجوز له التصرف. أجل لو أذن له المولى فيصح منه الضمان من العبد، ولكن يبقى هذا التساؤل، وهو أن العبد لو ضمن فهل يبقى المال الذي تعهد بضمانه في ذمته يؤديه بعد أن يعتق في يوم من الأيام؟ فلو اعتق مثل بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 20 سنة، ذلك الوقت حينئذ لا بد وأن يؤدي المال. أما ما دام عبد لا يؤدي شيء، أو أنه الآن لا بد وأن يشتغل ما دام عبدا، وما يحصله في كسبه بواسطة كسبه من أجور وأموال يجب أن يدفعها في مقابل ما تعهد به كبري. فالخلاصة على أنه العبد بعد أن يضمن بإذن المولى، هل الأموال التي تعهد بها تكون في أموال التي اكتسبها في كسبه، أو هذه الأموال التي اكتسبها تكون للمولى، تبقى للمولى، وإنما الأموال تكون في ذمته يدفعها بعد أن يعتق. صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه يقول تبقى في ذمته بعد أن يعتق. أجل لو فرض أنه اشترط في عهد الضمان أن تكون الأموال فعلية في كسبه يؤديها من كسبه، ورضي المولى بذلك فبها، فيلزم أن يؤديها من كسبه. أما إذا لم يصرح بهذا الاشتراط فتبقى في ذمته يدفعها بعد أن يعتق. إذن الخلاصة التي فهمناها، المطلب الذي فهمناه، أن الضمان بالمعنى الأخص نتكلم فيه تارة في الضامن، وأخرى في الحق المضمون، وثالثة في الأحكام. أما الضامن فلا بد أن يكون بالغ فلا يصح من الصبي، وعاقل فلا يصح من المجنون، وجائز التصرف فلا يصح الضمان من العبد إلا إذا أذن له المولى، ولو أذن المولى يكون المال في عهدته في ذمته يدفعه بعد أن يعتق. اللهم إلا إذا اشترط في أثناء عقد الضمان أن يكون دفع المال في الأموال التي يكتسبها العبد، ورضي المولى أذن بذلك، فحينئذ يجب أن يدفعها من أموال كسبه. نطبق العبارة، القسم الأول من أقسام التعهد أو من أقسام الضمان بالمعنى الأعم هو في ضمان المال، طبيعي الصفحة في 355، في صفحة 355 القسم الأول في ضمان المال. ممن ليس للمضمون عنه مال. طبيعة طريقة الكتابة والطبع هنا ليست بصحيحة، لأن هذه القسم الأول في ضمان الجملة في ضمان المال متصلة بقوله، متصل بقوله ممن ليس للمضمون عنه مال، وليس بمنفصل، فلا بد أن يكتب في سطر واحد القسم الأول في ضمان المال مني أنا الثالث، ممن أنا الثالث، ليس عليه، ليس علي للمضمون عنه. المضمون عنه هو الشخص الأول المقترض، مال يعني الأول الذي أنا ضمنت عنه لا يستحق علي مالا، إذا يستحق قلنا هذا باب الحوالة، وهو المسمى، يعني هذا ضمان المال ممن ليس للمضمون عنه مال، المسمى بالضمان بقول مطلق، بقول مطلق يعني من دون إضافة شيء، هذا المقصود، أو قلنا يعبر عنه بالضمان بالمعنى الأخص. وفيه بحوث ثلاثة، الأول في الضامن، الضامن لابد أن يكون مكلفا جائز التصرف، وما دمنا اشترطنا التكليف فيتفرع على ذلك، فلا، هذه الفاء فاء التفريع، فلا يصح إذن ضمان الصبي الذي يعني غير بالغ لأنه غير مكلف، ولا المجنون لأنه غير عاقل فليس بمكلف، يبقى المملوك ليس بجائز التصرف، أيضا لا يصح ضمانه من دون إذن المولى، ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه ويثبت. فإذا أذن المولى المال يكون في ذمته بعد أن يعتق أو في كسبه، يقول ويثبت ما ضمنه في ذمته، يعني يدفعه بعد أن يعتق، لا في كسبه يعني في الأموال التي تكسبها، إلا أن يشترطه، يعني يشترط في عقد الضمان المضمون له، يشترط أن يكون المضمون له، يشترط على أن تكون الأموال في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان، في عقد الضمان يشترط ذلك، شرط ذلك بإذن مولاه، يعني والمولى أذن بذلك، يعني بهذا الشرط بأن يكون في كسبه، فحينئذ يكون في كسبه. هذا العبد انتهينا منه. الآن سؤال أكو عندنا، وهو أنه هل يصح للمضمون له أن يقول أنا لا أرضى بالضمان، المضمون له الذي هو الشخص الثاني الذي أنا ضمنت له أن أدفع له المال نيابة عن الأول، هل يصح أن يشترط كون الضمان من أموال معينة خاصة؟ نعم لا بأس بذلك، لأن المؤمنون بقاعدة المؤمنون عند شروطهم يصح كل شرط ما دام حلالا وليس بمحرم، هذا شرط حلال، فلو شرط في عقد الضمان أن يكون وفاء الوفاء من أموال معينة لا بأس بذلك. لذا يقول وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين، يعني فلا بأس يصح، يعني وكذا يصح لو شرط أن يكون الضمان من مال معين. سؤال، هل يشترط في عقد الضمان أن يكون الضامن عارفا بالمضمون له والمضمون عنه؟ يعني أنا الثالث الذي ذمتي بريئة قلت أأتي وأضمن، هل لا بد وأن أعرف المضمون له الذي هو الثاني والمضمون عنه الذي هو الأول، هل لا بد وأن أعرفهما؟ كلا، العلم بهما غير لازم. فلو فرض أنه كان يوجد شخصان وراء الجدار أو وراء الستار، أحدهما يطلب الثاني، ولكن أنا لا أعرف الطالب من المطلوب، وأقول من وراء الجدار أنا من دون أن أراهما، أقول ضمنت لك أيها المقرض الذي هو عبارة عن الشخص الثاني، ضمنت لك المال المقترض الذي اقترضه منك الشخص الأول، أتكلم من وراء الجدار من دون أن أعرفهما، نعم، فإذا قال قبلت المضمون له قال قبلت صح الضمان حينئذ وإن لم أعلم بهما. أجل لابد وأن يفرض التمييز بينهما بهذا المعنى، أن شخص هنا موجود هذا الجانب وشخص هناك موجود، حتى أتمكن أن أقول لهذا الأحد مثلا للثاني للمقرض أقول له ضمنت لك. فلا بد من التمييز هكذا بين المضمون له والمضمون عنه، تمييز بهذا المعنى أنه وإن لم أعرفهما لكن أعرف على أنه هنا على جانب اليمين يوجد مقرض وعلى جانب اليسار يوجد مقترض، وأتكلم من وراء الجدار وأقول أيها المقرض الذي موجود أنت في جانب اليمين ضمنت لك، وهو يقول قبلت كفى ذلك. لذا يقول ولا يشترط علمه أي الضامن للمضمون له ولا المضمون عنه، وقيل يشترط والأول أشبه، يعني أشبه أنسب بأصول المذهب والقواعد، والوجه في ذلك أنه لا دليل على الاشتراط، لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن، لا بد أن يمتاز المضمون عنه يعني عن الضامن حتى أتمكن أقول للمضمون له ضمنت عن فلان، عن هذا الشخص الموجود على جانب اليسار ضمنت عنه لك، ولكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن، لا بد أن يميز بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه حتى أقصد الضمان عنه. فهل مقدار من التمييز كافي أنه الموجود في جانب اليسار هذا المضمون عنه المقترض والمقرض موجود في جانب اليمين فأتكلم معه وأقول ضمنت عن هذا الموجود في جانب اليسار، كافي هالمقدار؟ ثم يقول سؤال، هل في باب الضمان؟ لا إشكال في باب الضمان، لا يصح الضمان إلا أن يرضى الضامن، أنا أن أرضى بالضمان لأن أنا غير مشغول الذمة فلا بد أن أرضى، هذا جزما لا بد أن يعتبر رضا. وهل يعتبر رضا المضمون له هذا الشخص الثاني؟ نعم، لأنه قد المضمون له يقول أنا أطلب الأول وأريد من الأول، أما الثالث أنا لا أعرفه لا أريد من الثالث، لا أخذ من الثالث لأن الثالث مثلا صعب المعاملة سيء الأخلاق وأنا ظاهر ذلك لا أرضى بأن أعود عليه وأرجع عليه، وإنما أنا أبقى مع الأول، له الحق في ذلك لأن هو صاحب المال هو صاحب الحق، فمن حقه أن يقول أنا لا أطالب حقي إلا ممن لي حق عليه وهو الأول. وهل يشترط رضا المضمون عنه يعني الأول؟ كلا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا وفاء عن لدينه، أنا الشخص الثالث أوفي دينه، وفي باب وفاء الدين لا يلزم أن يقبل المدين بوفاء الدين. لذا يقول ويشترط رضا المضمون له، وهكذا الضامن واضح لا بد من رضاه هذا بلا إشكال لوضوحه لم يذكره، ولا عبرة برضا المضمون عنه الشخص الأول المدين. لماذا؟ لأن الضمان كالقضاء كقضاء الدين عنه، وفي باب وفاء الدين لا يلزم رضا المدين. ثم يقول سؤال، لو فرض أن المضمون عنه بعد أن تم الضمان أنكر وقال لا أرضى أنا لم أرضى لا أرضى أو قال لا أرضى بعد أن تم الضمان، فحينئذ هل يقبل قوله؟ كلا. لماذا؟ لأن قبل الضمان هو لم يعتبر رضاه، فكيف حينئذ بما بعد الضمان؟ أولى أن لا يعتبر رضاه، فتراجعه وإنكاره للرضا وللقبول ليس بمهم، لأنه لو صرح بعدم الرضا قبل الضمان لا يهم، فكيف بما إذا أنكر الرضا ولم يرضى بعد العقد الضماني؟ خلافا لبعض الأعلام كالشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة حيث قال إذا المضمون عنه أنكر الرضا بعد أن تم الضمان فهذا الإنكار بمثابة تراجع عن الضمان فحينئذ يبطل. جوابه أنه أفرض تراجع لكن الرضا هو لم يعتبر من الأول، فبالأولى تراجعه بعد ذلك لا يكون مقبولا. لذا يقول ولو أنكر بعد الضمان، أي من أنكر المضمون عنه أنكر الضمان وأنكر الرضا بعد الضمان لم يبطل على الأصح، خلافا مقابل الأصح مقابل الشيخ الطوسي الذي قال يبطل الضمان. ثم هناك شيء مهم، وهو أنه لو تمت عملية الضمان، أنا ضمنت للشخص الثاني، قلت له ضمنت لك الأموال التي لك في عهدة الأول، وهو المضمون له قال قبلت، أنا قلت ضمنت، هو قال قبلت، هذا تم الضمان هنا. بعد أن تم سوف المضمون له يرجع علي ولا يرجع على الأول، يعني الأول تفرغ ذمته، يصير بريء الذمة بالنسبة لمن؟ إلى الثاني، ليس لمشغول الذمة للثاني، وإنما أصير أنا الثالث البريء، أصير مشغول الذمة للشخص الثاني. أجل لو أديت، بعد ما أديت أنا الفلوس، ويترتب على هذا إذا فرض على أنه أنا لم أدفع الأموال، عصيت ولم أدفعها للثاني، لا يتمكن الثاني من الرجوع على الأول، لأن الأول فرغ الذمة، فيبقى حينئذ يطاردني أنا ولا يطارد الأول. ثم إني لو أديت الأموال إلى المضمون له إلى الثاني، هل أرجع على الأول المضمون عنه؟ الجواب أو لا أرجع؟ الجواب إذا كنت قد ضمنت بإذنه، يعني استأذنته في الضمان فأذن لي، أو هو طلب مني أن أضمن، فحينئذ أرجع عليه. وإذا لم أضمن بإذنه فلا حق لي في الرجوع. لذا يقول ومع تحقق الضمان إذا تم الضمان ينتقل، يعني بأن أنا قلت ضمنت والثاني قال قبلت، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، إلى ذمتي يعني، ويبرأ المضمون عنه وهو الثاني، يعني تبرأ ذمته بالنسبة للأول، وتسقط المطالبة عنه، بعد لا يتمكن من مطالبته، لا يتمكن الضامن العفو الشخص الثاني من مطالبة الأول. ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه، لو فرض، هذا فرع جديد، لو فرض أن الشخص الثاني بعد أن تمت عملية الضمان، الشخص الثاني المسمى بالمضمون له قال للشخص الأول الذي هو مضمون عنه، قال أبرأت ذمتك. السؤال هنا، هل يتمكن حينئذ الشخص الثاني الذي أبرأ ذمة الأول أن يرجع علي أنا الثالث أنا الضامن؟ الجواب نعم، إذ المفروض أنه هي ذمة الأول برئت بمجرد الضمان، فقول الثاني له أبرأت ذمتك تحصيل لحاصل، الدين سقط من ذمته وارتفع اشتغال ذمته، فحينئذ البراءة هي من الأول موجودة، فقوله هذا لا ينفع، لا يغير من الموقف شيء، فيبقى حينئذ له أي للثاني حق الرجوع علي أنا الثالث، حيث بالضمان صرت أنا مشغول الذمة له، وصار هو المطالب لي بعدما كان مطالبا للأول. ولكن هناك رأي يقول بإبراء الثاني الأول فكأن الدين يسقط من أساسه، ولا معنى حينئذ لأن يرجع الثاني على الثالث، ولكن الصحيح أنه يحق له. لذا يقول ولو أبرأ المضمون له الشخص الثاني المضمون عنه، الشخص الأول لم يبرأ الضامن، الضامن يبقى مشغول الذمة للثاني، على قول مشهور لنا معاشر الشيعة، ويشترط فيه شيء جديد، هل يلزم في الضامن وهو أنا الذي أضمن أن أكون غنيا ثريا أتمكن من دفع الأموال؟ الجواب كلا، لا يشترط ذلك، حتى لو كنت فقيرا يصح ضماني. أجل لو فرض أن المضمون له الشخص الثاني كان جاهلا بفقري، كان يتخيل أني أنا غني ثري وبعد ذلك اتضح لأني فقير، فحينئذ يتمكن من فسخ الضمان، لأن الفقير لا يتمكن من التسديد. فإذا إما شرط صحة الضمان، إما أن أكون أنا الضامن أكون غنيا ثريا، أو يفرض فقير ولكن كان يعلم المضمون له بفقري. لذا يقول ويشترط فيه أي في الضامن الملاء يعني الغنى، أو إذا لم يكن مليا غنيا هذا الضامن كان فقيرا، لكن ما دام يعلم المضمون له بالفقر كافي، أو العلم بالإحسار بالفقر يعني علم المضمون له بإحسار الضامن. أما لو ضمن ثم بان إحساره بعد أن ضمنت اتضح إعساري وكان يتخيل المضمون له أني ثري، كان للمضمون له يعني الثاني فسخ الضمان والعودة عليه من يعود على المضمون عنه على الشخص الثاني الأول. سؤال: الضمان تارة يفرض على أنه يكون مؤجلا، مثل أنا الثالث أقول للثاني ضمنت لك بعد شهرين، أضمن لك على أن أدفع بعد شهرين، فهذا الضمان صحيح بلا إشكال صحيح، لكن أضمن بالفعل كيف؟ حالا أقول ضمنت لك الآن بأن أدفع الآن. يقول قد هناك رأي يقول لا يصح، ولكن مع ذلك لا موجب لفساده بل هو صحيح. لذا يقول والضمان المؤجل، لأن أقول ضمنت لك بعد شهر على أن أدفع بعد شهر، جائز إجماعا، أما في الحال فيه تردد الضمان في الحال أظهره الجواز، إذ لا دليل على عدم الجواز. ثم يقول ولو كان المال، افترضوا على أنه المال كان حالا، يعني الثاني كان يطلب الأول حالا بحيث القرض حل، لكن أنا الثالث حينما أضمن مؤجلا، صحيح هو الدين حل لكن أضمنه له للثاني مؤجلا بعد شهر، يصح؟ نعم يصح. ولو فرض على أنه بل ولو فرض على أنه كان أجل مؤجل إلى شهر وأنا فعلت له أجل أكثر من ذلك، القرض بعد له شهر وأنا جعلت الضمان ضمنت إلى ما بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر، هذا أيضا يصح لا بأس به. لذا يقول ولو كان المال حالا، أي المال الذي يطلبه الثاني من الأول، فضمنه أنا ضمنته مؤجلا جاز، وبعد ما يتمكن المضمون له أن يطالب المضمون عنه الذي هو الأول وسقطت مطالبة المضمون عنه، لا يتمكن الأول من مطالبة الثاني، عفوا لا يتمكن الثاني من مطالبة الأول ولم يطالب الضامن، وهكذا لا يتمكن هذا الثاني أن يطالب الأول لأن بالضمان برأ الذمت، ولا يتمكن من مطالبتي أنا الثالث قبل حلول الشهر قبل حلول الموعد، ولم يطالب أي المضمون له وهو الثاني الضامن إلا بعد أن يحل الأجل المقرر. ثم يقول ولو مات الضامن. سؤال: نحن فيما سبق بينا قاعدة أنه بالموت تحل الآجال، بمعنى أنه لو كان شخص مقترض من شخص آخر على أن يسدد القرض بعد سنة، في نصف السنة مات المقترض المدين، فهل يتمكن المقرض من المطالب؟ نعم، بالموت يحل أجل الدين، هذا تقدم عندنا فيما سبق. هناك لو فرض أن الضامن ضمن على أن يسدد بعد سنة، قبل السنة مات، هل يحل الأجل لابد أن الورثة يدفعون الآن؟ الجواب نعم، لأنه مدين أصبح بالضمان، بالضمان أصبح مدين، والمدين وفي باب الدين يحل الأجل بالموت. لذا يقول ولو مات الضامن حل يعني حل الأجل، وأخذ يعني مال الضمان من تركته. ثم يقول ولو كان الدين مؤجل إلى أجل له أجل شهر، أنا الضامن ضمنت على أن أدفع بعد شهرين، يصح؟ فضمنه الضامن يعني إلى أزيد من ذلك الأجل يعني إلى شهرين، جاز لا مانع منه، المؤمنون عند شروطهم. خب، ثم قلنا على أنه هذا قبل قليل قلت المضمون الضامن لو الذي هو بريء الذمة لو دفع المال إلى الثاني المضمون له هل يتمكن من الرجوع على الأول الذي هو المقترض الذي هو المضمون عنه الذي دفعت عنه الأموال؟ الجواب فصلنا، قلنا على أنه إذا ضمنت بإذنه أرجع عليه، وأما إذا تبرعت بالضمان من دون أن هو يأذن في ذلك بذلك فلا أتمكن من الرجوع عليه. وقد تسأل، ضمنت بإذنه ولكن حينما دفعت لم أستأذنه في الدفع، بل أصل الضمان بإذنه بإذن الأول لكن الدفع لم يكن بإذنه، أتمكن من الرجوع عليه؟ نعم. المهم المدار على أصل الضمان وليس المدار على من حين الدفع لا بد من وجود إذن، فإن الإذن في الضمان إذن في الدفع، بعد ما نحتاج إذن جديد في الدفع، فحتى لو لم يأذن في الدفع يكفي الإذن في الضمان. فبالعكس لو فرضنا أصل الضمان لم يكن بإذنه ولكن الدفع كان بإذنه، هل أتمكن من الرجوع عليه؟ كلا لا أتمكن. لذا يقول ويرجع الضامن على المضمون عنه الذي دفعت أنا عنه بما أداه بالمقدار الذي أديت إلى المضمون له الثاني، إن ضمن بإذنه، إن ضمنت بإذن الأول المضمون عنه، ولو أدى بغير إذنه، عفوا بما أدى إن ضمن بإذنه، ولو يعني حتى ولو الواو وصلية أدى بغير إذنه، حتى ولو أديت أنا من دون إذنه، المهم أصل الضمان إذا بإذنه كافي هذا. ثم يقول ولا يرجع يعني الضامن إذا ضمن بغير إذنه بغير إذن المضمون عنه حتى لو أديت ماذا بإذنه. ثم نطرح هذا التساؤل، هل الضمان يتوقف على اللفظ؟ الكتابة لا تكفي في هذا الزمان، عادة كتابة يكتبون قرار يكتب ماذا في الدوائر الرسمية بالضمان، هل يكفي؟ نعم الكتابة تكفي إن كان هناك قرينة على أن المقصود بها إنشاء الضمان وليس المقصود إخبار عن الضمان أو شيء آخر. لذا يقول وينعقد الضمان بكتابة الضامن إذا كتب التعهد بالضمان منضمة إلى القرينة الدالة على أن المقصود هو الضمان لا مجرد عن القرينة، الكتابة لا مجرد الكتابة المجردة عن القرينة الخالية عن القرينة الدالة على الضمان لا تكفي في انعقاد الضمان. وهناك أبحاث أخرى مرتبطة بالضمان لكن لأجل فكرة عامة أخذنا عن الضمان هذا المقدار يكفي، ننتقل إن شاء الله إلى الحوالة لنأخذ فكرة موجزة عنها. قلنا الفرق بين الحوالة والكلام في الحوالة يقع في صفحة 361 361 أو 60. قلنا الفرق بين الحوالة وبين الضمان أنه في باب الضمان هذا الشخص الثالث الذي يتعهد بالمال يكون بريئا، بينما في باب الحوالة يكون مشغول الذمة للأول للمدين، فالمدين الذي هو الأول الذي هو مدين للثاني يحول الثاني علي أنا الثالث، أنا الثالث الذي مشغول الذمة علما للأول. يقول ماذا الأول للثاني؟ حولتك على الثالث فلان الذي أطلبه كذا فخذ منه كذا فخذ منه الأموال. هذا صحيح بلي، هذا يسمى ماذا؟ بالحوالة. وهل يشترط الرضا؟ نعم يشترط رضا المحيل الذي هو الأول، هذا واضح لأن هو يتمكن أن يدفع الدين من أموال الخاصة ويتمكن أن يدفع الدين من أي مال الذي يشاء، لعله عنده أموال خاصة يريد يدفع المال منها، لعله ماذا يريد يدفع مني من الحق الذي في ذمتي له. على أي حال هو مخير في المدار على رضاه، يتمكن من وفاء ديني بأي مال إن شاء. كما ويشترط رضا هذا الشخص الثاني الذي يحول المعبر عنه بالمحتال أو المحال، لماذا؟ لأنه يتمكن أن يقول المحال للمحيل، يتمكن لا يقول له أنا أريد منك لأنك إنسان جيد لأنك مؤمن ولا أريد من هذا الثالث الذي هو سيء الأخلاق، يجوز. كما ويعتبر رضا المحال عليه يعني رضاي بعبارة أخرى، لماذا؟ لأن أنا صحيح مشغول الذمة إلى الثاني إلى الأول لكن أتمكن أن أقول انا 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 ادفع لك ولا ادفع ماذا الى الثاني، ادفع لك الاول، انا مشغول الذمه اليك فادفع لك، اما هذا انا لا ادفع له لانه مثلا سيء الاخلاق هذا الثاني، هذا ما اتمكن منه. وان كان هناك راي يقول رضا المحال عليه، يعني رضاي عن الثالث ليس بلازم، المهم رضا المحيل والمحال. على اي حال طبيعي اذا تمت الحواله تبرا حينئذ ذمه من ذمه المحيل للمحال للمحتال الذي هو الثاني، وتصير ذمتي انا الثالث بدلا من كونها مشغوله للاول سوف تصير مشغوله للثاني. لذا يقول القسم الثاني، يعني من اقسام الضمان، لان الضمان قلنا ماذا على اقسام، ضمان بقول مطلق بالمعنى الاخص، وهناك ماذا ضمان بمعنى الحوالة، في الحوالة والكلام في العقد، يعني في عقد الحوالة وفي شروطه وأحكامه. أما الأول يعني في عقد الحوالة، فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، يعني من قبل الأول، الأول يحول المال من ذمة، يعني من ذمته إلى ذمة مشغولة بمثله، يعني إلى ذمة ثانية وهي ذمتي مشغولة بمثل ذلك المال. فحينئذ ما دام مماثلة بين الدينين موجودة فيتمكن الأول أن يحول الثاني علي أنا الثالث. أما الأول بل ويشترط فيها، يعني في باب الحوالة، رضا المحيل الذي هو الإنسان الأول، وهذا واضح، لأن يعني هو قلنا يتمكن من أن يوفي دينه من أي مال أحب، والمحال عليه، محال عليه وهو أنا، لأني أتمكن أن أقول على أنه لا أدفع الأموال إلا لك ولا أدفعها إلى الثاني. والمحتال أيضا يعتبر رضاه، يعني الشخص الثاني باعتبار أن الشخص الثاني هو صاحب الحق فيتمكن أن يقول أنا لا أخذ من الثالث لأن سيء الأخلاق أريد منك أنت الأول. ثم يقول ومع تحققها، أي مع تحقق الحوالة وتمانيتها، يتحول المال من ذمة المحال عليه إلى ذمة المحال عليه، يعني إلى ذمتي، يتحول المال من ذمة الأول إلى ذمتي أنا الثالث، يعني بعد ما كانت ذمة الأول مشغولة للثاني تصير ذمة الثالث هي المشغولة إلى الثاني. ويبرأ المحيل، المحيل تبرأ ذمته علما للثاني، وإن لم يبرأه المحتال على الأظهر، بعد ما لازم هي تبرأ ذمته بمجرد عقد الحوالة، يعني بمجرد أن يقول المحيل للمحال للمحال أو للمحتال للثاني حولتك على الثالث، فإذا قال قبلت فرغت ذمة الأول للثاني، سواء قال الثاني للأول أبرأت ذمتك أو لم، هذا ليس بمهم بعد، هي بمجرد إجراء عقد الحوالة تفرغ. لذا يقول ويبرأ المحيل، ذمة المحيل تبرأ، وإن يعني تبرأ ولا تكون مشغولة للثاني، وإن لم يبرأه الثاني الذي هو المحتال على الأضرار. ويصح أن يحيل على من ليس، سؤال، هل يتمكن الأول الذي هو المدين أن يحيل الثاني على شخص ثالث ولكن الثالث ليس بمشغول الذمة للأول، يتمكن أو لا؟ الجواب نعم، لكن هذا كما قلنا ضمان وليس بحوالة، روحه روح الضمان، افرض عبر بالحوالة، الأول قال حولتك أيها الثاني على الثالث وقبل الثالث مثل بذلك والثاني قبله بذلك، الكل رضى، لكن هذا ضمان بعد، وفي الأمر نطلق عليه حوالة مجازا مسامحة. لذا يقول ويصح أن يحيل، يعني الأول، على من ليس عليه دين، يعني على الثالث الذي ليس بمشغول الذمة ليس بمدين للأول، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه، يعني ذاك يكون شبيه بالضمان لا حوالة. ثم يقول وإذا أحاله على الملي لم يجب، الملي لا الملي، لم يجب القبول، يعني إذا الأول أحال الثاني على الثالث، فهل والثالث كان غني صاحب أموال، فهل يلزم أن يرضى الثاني؟ الجواب كلا، لا يلزم أن يرضى الثاني، نعم إذا كان فقير بل يلزم أن يرضى، أما إذا كان غني الثالث لا معنى، ما بل لرضا. لذلك يقول وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول، لكن يعني لم يجب قبول ماذا؟ الثاني لم يجب أن يقبل، يعني قبوله ليس بلازم، لكن لو قبله وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول. يعني أحاله على إنسان غني، العفو، أحاله على إنسان غني، هل يجب أن يقبل الثاني أم لا يعتبر قبوله؟ لعلني قلت قبل قليل عبارتي كانت خلاف الظاهر، لا يعتبر، نعم يعتبر قبوله ولا يجب عليه أن يرضى. فالخلاصة إذا الأول حول الثاني على شخص ثالث والثالث كان غنيا ثريا أصحاب أموال، هل تصح الحوالة بلا حاجة إلى رضا الثاني المحتال المحال؟ بعبارة أخرى نقول لا، رضاك ليس بلازم، أنا حولناك على غني، بعد لماذا يلزم أن ترضى؟ يقول كلا، يلزم أن يرضى، حتى لو حول على غني يلزم أن يرضى، فإذا لم يرضى الحوالة باطلة. نعم لو حول ورضى، رضى بالحوالة وبعد ذلك الثالث صار صدفة فقيرا، لا يتمكن حينئذ هذا الثاني من التراجع. لذا يقول وإذا أحاله على الملي، على الغني، يعني الأول المحيط أحاله، أحال الثاني على الملي، على إنسان ثري غني، هل يجب أن يقبل حينئذ هذا الثاني المحال المحتال؟ يقول لا لا، لا يجب عليه ماذا؟ أن يقبل، يتمكن من الرفض. يقول صحيح هذا الثالث غني ولكنه سيء الأخلاق، أنا لا أريد الدين منه، لكن لو قبل، لو فرض أنه قبل هذا الثاني لزم، يعني عقد الحوالة يكون لازم وليس له الرجوع ولو افتقر، يعني حتى ولو افتقر الأول الثالث المحال عليه بعد تمامية عقد الحوالة صار فقيرا بعد أن كان غنيا، لا يتمكن الثاني المحال أو المحتال من التراجع ويقول هذا صار غنيا فقيرا، إذا أنا عقد الحوالة لا أرضى به فسخت تراجعت، هذا لا يحق له بعد الرضا. أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، قبلها الحوالة ولا يعلم أن هذا فقير ثم اتضح له أنه فقير، كان فقيرا وقت الحوالة، يعني حين الحوالة هذا كان فقير، كان له الفسخ والعود على المحيل، لأنه مغبون، هذا المحال المحتال مغبون، حيث كان يعتقد أن الثالث غني ثم اتضح أنه فقير من الأول، فحينئذ يتمكن من فسخ عقد الحوالة لأجل أنه لأجل الغبن. اللهم صل على محمد وآل محمد.